بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، يطيب لصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام، بتحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في رياض الجنان. أسأل الله العظيم أن يشكر سعيكم، وأن يعظم أجركم، وأن يتقبل منا ومنكم. وأشهد الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه على حبكم فيه، وأسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في دار كرامته، فإنه لم يعد في الدنيا سرور إلا بذكر الله جل جلاله، والدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، كما قال صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله الذي ألف بين قلوبنا وجمع بين أرواحنا، لا إله غيره ولا رب سواه. أيها الأحبة في الله، من هو السعيد الذي امتلأ قلبه بالله؟ من هو السعيد الذي إذا أمسى وأصبح ليس في قلبه غير الله جل جلاله؟ من هو السعيد الذي أسعده الله في نفسه فاطمأن قلبه بذكر الله، ولهج لسانه بالثناء على الله؟ من هو السعيد الذي أقر الله عينه بالطاعات، وسره بالباقيات الصالحات؟ من هو السعيد الذي أسعده الله في أهله وماله وولده، فرأى قرة العين وحمد الله سبحانه وتعالى على القليل والكثير؟ من هو السعيد الذي أسعده الله بين الناس فعاش طيب الذكر، حسن السمعة، لا يذكر إلا بخير، ولا يعرف عنه إلا الخير؟ من هو السعيد الذي إذا وقف على آخر أعتاب هذه الدنيا وقف بقلب ثابت ولسان ذاكر، قد رضي عن الله فأرضاه الله؟ من هو السعيد الذي إذا دنت ساعته وحانت قيامته تنزلت عليه ملائكة ربه تبشره بالروح والريحان والرحمة والغفران، وأن الله راض عنه غير غضبان؟ من هو السعيد الذي ختم له بخاتمة السعداء، فكان آخر ما نطق به من الدنيا لا إله إلا الله؟ من هو السعيد الذي أسعده الله في قبره وأقر عينه في لحده، حتى إذا أدخل في ذلك القبر وأوسد في ذلك اللحد ثبت الله له الجنان وسدد له اللسان، فقال ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فنادى مناد من السماء أن صدق عبدي، ففرش له من الجنان وفتح له منها يأتيه من الروح والريحان. فقال السعيد يا رب أقم الساعة، يا رب أقم الساعة، شوقا إلى رحمة الله وحنينا إلى عظيم ما ينتظره من فضل الله. من هو السعيد الذي إذا بعث من قبره وخرج إلى حشره ونشره خرج مع السعداء، تتلقاهم الملائكة لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. من هو السعيد الذي إذا دنت الشمس من الخلائق وذل كل عزيز وأخرس كل ناطق واشتد لهيبها وعظم حرها وذهب في الأرض 70 ذراعاً ما كان من الناس من عرق، حتى إذا عظم الكر واشتد الخط فإذا به في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. من هو السعيد الذي إذا وقف بين يدي ربه وقف موقف الكريم فأعلى الله شأنه وأنطق بالخير لسانه ونادى منادي الله عليه بالبشرى بالجنة؟ من هو السعيد أيها الأحبة في الله الذي ينتهي مآله ويكون قراره إلى الجنة دار السعداء ومنزل الأتقياء؟ أيها الأحبة في الله، إنها السعادة الحقيقية التي يتمناها كل عبد صالح، إنها السعادة الحقيقية التي إذا فتح الله أبوابها لن يستطيع أحد أن يغلقها عليك. إذا أراد الله أن يسعد العبد كان أول ما يرزقه الإيمان بالله جل جلاله. من عرف الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ورزقه الله سلامة الإيمان واستقامة الجنان وفوض الأمور كلها للواحد الرحمن واعتقد من قرارة قلبه أن لا ملجأ ولا منجأ ولا مفر من الله إلا إلى الله، السعيد الذي ملأ الله قلبه بالإيمان، فإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لا تتبدل أحواله ولا تتغير هدايته، قد جعل الجنة والنار نصب عينيه، فهو يعمل للجنة ويفر من النار. أيها الأحبة في الله، إذا أراد الله أن يسعد العبد رزقه انشراح الصدر بذكره وطمأنينة القلب بالإنابة إليه وشكره، فالذاكرون الله كثيرا والذاكرات هم السعداء. إذا أراد الله أن يسعد العبد رزقه قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا، فأصبح لسانه لا يفتر عن ذكر الله جل جلاله، وأصبحت ساعاته وحركاته وسكناته كلها لله سبحانه وتعالى، ينتقل من طاعة إلى طاعة ومن بر إلى بر ومن خير إلى خير، لا يسأم ولا يمل، وقلبه معلق بالله سبحانه وتعالى. سعادة المؤمن في ذكر الله. ولقد سبق المفردون قالوا يا رسول الله وما المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فإن كلمة واحدة من ذكر الله قد تسعدك إلى لقاء الله، وذكر الله سبحانه وتعالى عظيم عند الله. قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فمن أكثر من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وفوض الأمور كلها لله فقد كملت سعادته وعظمت هدايته. إذا أراد الله أن يسعد العبد رزقه الرضا عن الله، فوالله لو لبس مرقع الثياب وعاش فقيرا مدقعا فإن الله يملأ قلبه بالغنى، فيمسي وهو يشكر ربه، ويصبح وهو يحمد ربه، يحس أنه لا أسعد منه حينما رضي عن الله. ولو رأى شدائد الدنيا وأهوالها ونكباتها فإنه يعلم أن الأمور كلها لله سبحانه وتعالى، فلا يضيق عليه قلب ولا يسأم ولا يمل ولا يشتكي الرب إلى الخلق، ولا يشتكي من سقمه ولا من مرضه، لعلمه أن الله يأجره، ولعلمه أن الله ابتلاه فيحب أن يري الله من نفسه ما يحب ويرضى، ويحب أن يسمع الله من لسانه ذكره وشكره والإنابة إليه سبحانه. من أمسى وأصبح راضيا عن الله أرضاه الله، وكم من غني ألبسه الله ثوب الغنى وألبسه الله ثوب العافية، ومع ذلك تنصب عليه الأموال صباح مساء، لو سألته عن حاله لقال في هم وكرب وغم. المال لا يأتي بالسعادة، ولو كان المال يأتي بالسعادة لكان أسعد الناس قارون، كانت خزائنه تنوء العصبة القوية بحمل مفاتيحها، فخسف الله به الأرض فهو يتزلزل فيها إلى يوم القيامة. المال لا يأتي بالسعادة، وكم من غني ثري أبكاه ماله فطال بكاؤه، وكم من غني أشقاه ماله فما نال السعادة بعد شقائه. السعادة لا تكون إلا بالرضا عن الله، والعلم اليقيني أننا ملك لله، فإذا علم العبد أنه لله توسع عليه ضيق الدنيا وزال همها وغمها، فأبدله الله الفرح والسرور والكرامة. فمن ظن أن السعادة في الأموال فإنه قد أخطأ. حدثني الوالد رحمه الله أن رجلا كان غنيا ثريا أنعم الله عليه بالنعمة ووسع عليه في الرزق، قال رحمه الله لما اشتد الحال بالناس اشترى صفقة من المال، اشترى صفقة من الطعام وكانت صفقة كبيرة، قال رحمه الله فدخلت عليه وقد أخبره رجل أن سعر الطعام الذي اشتراه قد ارتفع إلى أضعاف كثيرة، فلم يتحمل الصدمة فسقط ميتا على دفتره. قال ومضت الأيام وتبدلت الأحوال، فدخلت على رجل من أهل المدينة في ثراء ونعمة وقد اشترى صفقة من نفس الطعام، ووالله حدثني بذلك بلسانه وكأن الله أراه هذه العبرة، قال ووالله ما زلت أحتقر الدنيا من يومها. قال وإذا بهذا التاجر قد اشترى طعاما كثيرا وأتاه الخبر أن الطعام قد انخفض سعره فلم يتحمل الصدمة فسقط ميتا، فقال سبحان الله عجبت، رجل يموت عند الغلاء ورجل يموت عند الرخص. السعادة ليست في المال، ووالله كم من غني ثري يتمنى أنه كالفقير، وكم من غني ثري أبكته زوجته بسبب المال، وأبكاه أولاده وأبكاه قرابته بسبب المال. فلم أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. ولربما رأيت الرجل فقيرا مدقعا قليل المال، ولكن الله أغناه، أغناه بالإيمان وأغناه بالرضا، فإذا دخلت عليه قلت له كيف حالك؟ قال الحمد لله في نعمة من الله وفضل. وكم من قوي في البدن قد أنعم الله عليه بالعافية ومع ذلك سلبه الرضا في قلبه، فإذا سئل عن حاله اشتكى وبكى. وكم من مريض سقيم طريح الفراش وقد يكون مشلولا في مقعده، تسأله كيف حالك؟ يقول الحمد لله، لأن الله ملأ قلبه بالرضا. إذا أراد الله أن يسعد العبد أسعده أول ما يكون في نفسه، فظهرت دلائل السعادة بالتوبة إلى الله والإنابة إلى الله والبكاء على ما سلف وكان من الذنوب والعصيان، ويسأل الله دائما عفو ما يكون منه من العفو والغفران، فيصلح الله من حاله ويبدل الله من أفعاله ومقاله إلى خير وبر. فمفاتيح السعادة في الهداية والإنابة إلى الله والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وكما أن السعادة تكون في النفس بالاستقامة، تكون في الأهل والمال والولد. فإذا أراد الله أن يسعدك في قرابتك، رزقك رضا أقرب الناس منك، رزقك الرضا من أقرب الناس منك وأعظمهم حقا عليك. فإذا أراد أن يسعدك رزقك رضا الوالدين، فمن أعظم أسباب السعادة رضا الوالدين، ومن أرضى والديه رضي الله عنه. وكم من ابن بار فتحت أبواب السماء لدعوات مستجابة من والديه، وكم من ابن بار فتح الله أبواب الخير في وجهه لما أرضى الله في والديه. قال صلى الله عليه وسلم: رضي الله على من أرضى والديه، وسخط الله على من أسخط والديه. قال: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فمن أعظم أسباب السعادة بر الوالدين. والله تعالى إذا أراد أن يسعد الإنسان جعل قلبه معلقا برضا والديه، فإذا كان أحياء نظر إليهما نظرة الرحمة، فرحمهما عند المشيب والكبر، ورزقه الله انكسار القلب وهو يرى والده في آخر هذه الدنيا ضعيفا سقيما كبيرا، فألهمه بره والإحسان إليه، ونظر إلى أمه وهي ضعيفة سقيمة في آخر أعتاب هذه الدنيا فأحبها من كل قلبه، واشتغل ببرها بسائر جوارحه، ينتظر رضاها الصباح والمساء والعشية والإبكار حتى يتأذن الله له بتمام الرضا. فكم من حوادث وكم من وقائع رأى أهلها السعادة بفضل الله وحده ثم ببر الوالدين. بر الوالدين من أعظم أسباب السعادة، حتى ولو كان أمواتا، فإن كثرة الترحم على الوالدين والاستغفار للوالدين والصدقة عن الوالدين فإنها من أسباب السعادة. ولذلك قال الرجل: يا رسول الله، هل بقي من بري لوالدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ من رحمة الله أنه لم يقفل عليك هذا الباب الكريم وهو رضا الوالدين حتى بعد موتهما. قال: يا رسول الله، هل بقي من بري لوالدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. والله لن ترى عبدا يبر والديه من أهل الإيمان إلا وجدته سعيدا قرير العين عن الله جل جلاله. فمن أعظم أسباب السعادة بر الوالدين، بر الوالدين. وإذا أراد الله أن يسعد العبد أسعده في أولاده، فرأى قرة العين في الولد بصلاح الولد، وهذا إنما يكون بكثرة الدعاء للأولاد بالصلاح، أن يرزقهم الصلاح والاستقامة على الخير والفلاح. قال الله عن عباده الصالحين: ربنا هب، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم قرة العين، وأن يجعل ما وهب من الأولاد سعادة لنا ولكم في الدنيا والآخرة، فإن الولد من أعظم أسباب السعادة. وإذا أردت أن ترى السعادة في الولد فانظر إلى الولد الصالح، فإنك إن نسيت الله ذكرك، وإن ذكرت الله أعانك، وإذا كنت على طاعة ثبتك. الولد الصالح بهجة الدنيا وسرورها وأمنية الأخيار والصالحين. ولذلك قال الله عن نبيه لما سأل الله فقال: هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ولا تطيب الذرية إلا بالصلاح والاستقامة على الخير والفلاح. ولكن من الآن تجتهد في تربيته ودعوته على الخير، لأنك إن أقمته على طاعة الله من صغره أقر الله عينك في كبره. من تعب الآن في أمر أولاده بالصلاة وتحبيبهم في طاعة الله والتقوى والزكاة أقر الله عينه في الكبر. فمن أخلص لله في الصغر مع أبنائه أقر الله عينه عنهم في كبرهم. ومن تساهل معهم وتركهم فكما ضيع حق الله فإن الله يضيعه في ولده. ووالله لن ترى والدا ولن ترى والدة تقصر مع أبنائها وبناتها في أمرهم بطاعة الله وحثهم على مرضاة الله سبحانه وتعالى إلا جاء اليوم الذي يبكي فيه كل واحد منهما بكاء الندم والألم. ولذلك قل أن تجد والدين فرطا أو ضيعا إلا وجدت الأولاد يحقون عند الكبر. نسأل الله السلامة والعافية. فالحرص على تربية الأبناء، فمن أسباب السعادة بالأولاد تربيتهم على الخير وأمرهم بالصلاة والطاعة والخير والبر. يقول بعض العلماء: إن الولد من الصغر إذا تعود أنك تأمره وتحثه على الصلاة وأصبح في كل يوم 5 مرات وأنت تقف على رأسه وتتابعه في صلاته وعبادته أصبح عنده شعور لا يزول إلى الأبد بالذل لك والسمع والطاعة والائتمار بأمرك. ولذلك قل أن تجد ذرية يحافظ والداها على الأمر بالخير إلا وجدتهم عند الكبر مطيعين محبين ممتثلين يهابون الوالدين، لأن الله لا يجزي بالإحسان إلا الإحسان. ومن وفى لله في نعمة الولد وفى الله له وأقر عينه عاجلا وآجلا. من أسباب السعادة أن يسعدك الله في مالك، وأسباب السعادة في المال بذله في طاعة الله سبحانه وتعالى. فمن أنفق لله أنفق الله عليه. قال صلى الله عليه وسلم: يا أسماء أنفقي ينفق الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. من رزقه الله المال الصالح الذي أخذه من حله وكسبه كسبا طيبا حلالا ووفقه لستر العورات وتفريج الكربات وتكفيف دموع الأرامل واليتامى والثكالى فإن الله يسعده في ذلك المال. فإن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع عن العبد البلايا والسوء والرزايا. وقل أن تجد عبدا كثير الصدقات إلا وجدت الله سبحانه وتعالى يلطف به من حيث لا يحتسب. الحرص ثم الحرص على الإنفاق وعلى إدخال السرور على الضعفاء والفقراء والمحتاجين، فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. ومن أنفق لله بارك الله له في ماله وجعل هذا المال قرة عين له في الدنيا والآخرة. فالحرص على الصدقات والحرص على الإحسان إلى الضعفاء والبائسين والمحتاجين من أجل نعم الله عز وجل على العبد. ولذلك لما قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة تطفئ غضب الرب، قال بعض العلماء: إنها تحجب البلاء، لأنها إذا كانت تطفئ غضب الرب فمعنى ذلك أن العبد يحفظ من البلاء. ثم إن الصدقة أيها الأحبة في الله والإحسان إلى الناس سبب في الدعوات الصالحة، فقد تأتي إلى أرملة ضعيفة أو مسكين أو يتيم أو بائس فتحسن إليه وتتفقد حاله فتقضي حاجته، فينظر وإذا به عاجز عن شكرك ورد جميلك فلا يملك إلا أن يرفع كفه إلى الله سائلا أن يشكرك. فلربما غفرت ذنوبك وسترت عيوبك وفرجت كروبك. قال صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فمن أعظم أسباب السعادة أن يكون الإنسان من أعظم أسباب السعادة في المال كثرة إنفاقه. ولذلك قال بعض العلماء إن المال الصالح عند العبد الصالح مطية إلى الجنة. في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة جاءت إلى عائشة وكانت معها بنتان، فاستطعمت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها فأطعمتها 3 تمرات، ولربما كانت التمرة الواحدة قوتا للإنسان يومه كله، فأطعمتها 3 تمرات، فأخذت المرأة تمرة وأعطتها، وأخذت تمرتين أعطتها للبنتين، ثم أخذت التمرة الثالثة تريد أن تأكلها، فاستطعمتها 1 البنتين فأطعمتها 3 التمرة ولم تأكلها. فعجبت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فلما عجبت من صنيعها دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبر المرأة، فنزل الوحي من السماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: أتعجبين مما صنعت؟ إن الله حرمها على النار بتمرتها تلك. هذه والله هي السعادة، حينما تنفق لله، وأي مال أخرجته مخلصا لوجه الله عز وجل تريد به ما عند الله وتحتسب به ما عند الله فإن الله يخلفه عليك في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإن الله يخلف عليك بالبركة في مالك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط موفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. أيها الأحبة في الله، إذا أراد الله أن يسعد العبد بين الناس أسعده بحسن الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن خير المؤمنين وأكملهم إيمانا من كان حسن الخلق. إذا أراد الله أن يسعدك طابت شمائلك وطابت أخلاقك وخلالك، فأحبك الناس من قولك أحبك الناس بفعلك. من رزقه الله حسن الخلق عاش سعيدا ومات حميدا ورضي الناس عنه وشهدوا له بكل خير، ولربما بقي حيا بعد موته بالذكر الجميل. فالأخلاق الطيبة والآداب الطيبة ومعاشرة الناس وتوطئة الكنف من أعظم أسباب السعادة. فأول ما ينبغي على الإنسان إذا أراد أن يكون سعيدا مع المسلمين أن يكون نقي القلب والسريرة. فلا سعادة إلا إذا استل العبد من قلبه الشحناء والبغضاء والحسد واحتقار الناس وآفات القلوب، وأسلم لله قلبه واستحى من الله أن ينظر الله إلى قلبه وفيه غل على مسلم، واستحى من الله أن ينظر إلى قلبه وفيه الحسد أو البغضاء أو الشحناء. قال الرجل لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه حينما بشر بالجنة وهو لا يدري، فانطلق معه عبد الله بن عمرو وبات معه 3 ليال ليرمق عبادته وينظر أقواله وأفعاله، فلم يجد كثير الصيام ولا كثير قيام. ثم قال له في اليوم الثالث: إني كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فكنته، فأخبرني عن أرجى عمل تعمله. فقال ذلك الصحابي المبشر بالجنة وهو يمشي على وجه الأرض: قال: أما إنه ليس عندي كثير صيام ولا قيام، ولكني لا أمسي وأصبح وفي قلبي غل على مسلم. إن القلوب إذا تغيرت والنفوس إذا تبدلت أظهر الله ما في السرائر على الظواهر. ومن سر سريرة الخير أظهر الله للناس خيره، ومن أسر سريرة السوء والشر أظهر الله للناس عورته. فأول ما ينبغي على الإنسان لكي يكون سعيدا مع الناس أن ينزع من قلبه الحسد والبغضاء، وأن ينظر ما الذي في قلبه لإخوانه المسلمين. إياك أن تحتقر مسلما للونه أو تحتقره لماله أو مركزه أو وظيفته. ترى للمسلمين إخوانا لك، تحب لهم ما تحب لنفسك، وترضى لهم ما ترضى لنفسك، وتحس أنه ينبغي أن تحسن بهم الظن كما ينبغي أن يحسنوا بك الظن. إذا سلم صدرك سلمت جوارحك، قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ووالله لن يصلح القلب إلا بالسلامة، والإسلام لله عز وجل، والسلامة من أذية المؤمنين. كذلك أيضا إذا أردت السعادة مع الناس، يسلم الناس من لسانك، فلا يسمعون منك إلا الطيب. المسلم طيب سلم لله لسانه، وسلم لله جنانه، وسلمت لله جوارحه وأركانه. ولقد وصف الله أهل الجنة بأنهم طابوا والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ويسلمون عليهم، ويقول الله عز وجل: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فلما طابت أقوالهم وطابت أفعالهم كانوا من أهل الجنة. فمن أراد أن يكون من السعداء فليحفظ لسانه عن الناس، وإذا أراد أن يعيش بين الناس عيشة هنية رضية فليحفظ لسانه عن عورات المسلمين وأذية إخوانه المؤمنين، وأن يعطي إخوانه المسلمين من كلامه ما يحب أن يأخذه منهم من كلامهم. كذلك من أسباب السعادة مع الناس الحرص على مجالستهم ومباسطتهم ومؤانستهم، فإن ذلك من أسباب السعادة. فإن من نعم هذه الدنيا التي ينعم الله بها على عباده الصالحين مجالس الذكر ومجالس الخير، فإذا جلست مع الناس فتفقد أحوالهم، فإذا رأيت المهموم بددت همومه بكلمة طيبة، وإذا رأيت القلق الحيران أرشدته في حيرته ونبهته من غفلته وذكرته بالله، فإنها كلمات طيبات يعظم أجرها في الدنيا وفي الآخرة بعد الممات. من أراد أن يعيش سعيدا مع الناس حرص على أمرهم بالخير ودلالتهم على الخير، فإذا فعل ذلك طيب الله ذكره وطيب الله مجالسه وقذف في قلوب الناس حبه وحب الجلوس معه. ولو كانوا من جيرانك الأقربين إذا زرتهم تفقدت أحوالهم، فإن رأيت تقصيرا كملته، وإن رأيت عيبا دللتهم عليه ونبهتهم عليه وأرشدتهم إليه، وأخذت بمجامع قلوبهم إلى الله وذكرتهم بالله واحتسبت الأجر عند الله. أيها الأحبة في الله، لا تنال السعادة إلا بتوفيق الله جل جلاله. فأول ما ينبغي على من أراد أن يسعده الله في الدنيا والآخرة، فعليه أن يكثر من الدعاء، وأن يسأل الله عز وجل أن يحييه حياة السعداء، وأن يميته ميتة الشهداء، وأن يرزقه مرافقة الأنبياء. فإن الله كريم، الله كريم، ولا تستكثر على الله أن يسعدك في أهلك ومالك وولدك، فإن الله مقلب القلوب والأحوال. وكم من شقي قلبه الله سعيدا في طرفة عين، فالله على كل شيء قدير. ولذلك جاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الكفر فأسلم في آخر لحظة، ثم حمل فقاتل مجاهدا في سبيل الله فاستشهد، فقال صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. فالسعادة من الله، وإن فتح لك بابها لا يستطيع أحد أن يغلقه عليك. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له. فأكثر من الدعاء، وإذا نظر الله إليك وأنت تفتقر إليه أن يسعدك، وإذا نظر الله إليك وأنت تفتقر إليه أن يرحمك، فإن الله سيسعدك. قال تعالى: ادعوني أستجب لكم. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا السعادة، وأن يتأذن لنا ولكم بالفضل والزيادة. كذلك من أسباب السعادة أن يكثر الإنسان من تلاوة القرآن، فإن الله جل وعلا أسعد أهل القرآن، فطوبى ثم طوبى لمن جعل الله القرآن ربيع قلبه ونور صدره وجلاء حزنه وذهاب همه وغمه وسائقه وقائده إلى رحمته ورضوانه. من أسباب السعادة قراءة سيرة الأنبياء والتدبر فيها والتأمل، وكثرة النظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان مع الله مفوضا الأمور كلها إلى الله يحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى. من أسباب السعادة قراءة سيرة السلف الصالح من العلماء العاملين الأئمة المهديين ومن سار على نهجهم من الأخيار والصالحين، فإن ذكر الصالحين والنظر إلى أحوالهم وما كانوا عليه من الاستقامة والثبات على الحق والثبات على الخير وحب الخير كل ذلك مما يقوي القلوب على طاعة الله ويثبتها على مرضاة الله. ومن أسباب السعادة التي يسر الله عز وجل بها للعبد سبيلها طلب العلم وغشيان حلق الذكر، فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن مجالس الذكر: هم القوم لا يشقى بهم جليس. فمن أمارات السعادة ومن أسبابها ودلائلها أن يوفق الله العبد لحب مجالس العلماء وغشيان حلق الذكر والصلحاء. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم سعادة الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك سعادة لا نشقى بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتصلح بها أحوالنا. اللهم إنا نسألك رحمة تتأذن لنا بها منك بالمزيد وتؤمننا بها يوم السطوة والوعيد يا ذا الأمر الشديد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين.
ونستأذن فضيلة الشيخ في عرض جزء يسير من الأسئلة الكثيرة التي لا زالت ترد إلينا، وغالب هذه الأسئلة كلها مصدرة بإخبار الشيخ بأن السائلين والإخوة الحاضرين يحبونه في ذات الله عز وجل. يقول السائل: يظن كثير من الناس أن السعادة تحصل بالنظر والمشاهدة للمسلسلات الماجنة وغيرها عن طريق القنوات الفضائية والدشوش، ولهذا ربما افتخر من ظفر بالدش أو عن طريق التلفاز على زملائه، وهذا معلوم أنه لا يكاد يخلو منه بيت حتى ظن بعض الآباء أنه لا يمكن أن يعيش في بيته بدون هذه الدشوش أو بدون مشاهدة هذه الأفلام عن طريق الفيديو أو غير ذلك، فنرجو من فضيلتكم تصحيح هذا الظن وبيان انعكاسه وآثاره على المجتمعات الإسلامية.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأحبكم الله الذي أحببتموني من أجله، وأسأل الله بعزته وجلاله أن يجمعنا بكم بهذا الحب في دار كرامته. والله إني أقولها صادقا، إني أحبكم في الله، والله يعلم كم أشتاق أن ألقاكم وأجتمع معكم على ذكر الله وطاعة الله، وجزاكم الله عني كل خير. أما ما سألت عنه أخي في الله من الظن بأن السعادة تكون في مشاهدة هذه الأمور، أولاً لا ينبغي أن يعمم الإنسان في الحكم أو يقول إن كثير إلا من كثير من البيوت فيها كذا وكذا، لا زال ولله الحمد الخير موجوداً، ولا يزال الحمد لله في الناس بقية الخير، والبلاء بلاء الشر والخير موجود إلى قيام الساعة، ومنذ زمان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة ومعه المنافقون والمرجفون في المدينة ويرى ويبتلى المؤمنون، فهذا ابتلاء لكي يظهر صدق الصادقين وثبات الموقنين ويظهر والعياذ بالله فساد المفسدين، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. إن الله سائلك عما ترى، والله محاسبك عن هذه النعمة وهي نعمة البصر التي أنعم بها عليك. الله أعلم كم من كفيف للبصر يتمنى لحظة يرى فيها أهله وولده، والله أنعم عليك بهذه النعمة وهو سائلك ومحاسبك ومجازيك بين يديه. فليس لكم أقول هذا الكلام، وإنما أقول لمن ابتلي بهذا البلاء أن يتقي الله في نفسه أنني أرجو من الله ألا يكون فينا من ابتلي بهذا الشيء، ونسأله أن يحيينا على السلامة، ولا نزكي أنفسنا على الله، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. هذا البلاء وهو بلاء النظر، سواء كان في رؤية هذه الأشياء أو غيرها، فلربما يفتن الإنسان في بصره وهو في طريقه إلى مسجده. عليك أن تعلم أن البصر نعمة، وأنه لن تزول قدمك بين يدي الله حتى يسألك عن جميع ما أبصرت عيناك وتراها أمام عينيك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم اعلم أخي في الله أن النظر يؤثر على القلب، وأن الله سبحانه وتعالى إذا تعرض العبد للفتنة قد يزيغ قلبه فلا يهتدي أبدا والعياذ بالله. احذر من الفتن، فلربما فتنة واحدة تهلك الإنسان دهره كله، نسأل الله السلامة والعافية. ولا تقل إنها لحظات يسيرة، ولا تقل إنها ساعات قليلة، فإن الله سبحانه وتعالى إذا غضب يهلك عبده الذي غضب عليه. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، والله يغضب للبصر، ويغضب باللسان، ويغضب بالجوارح والأركان. يغضب ببصرك إذا نظرت إلى الحرام، ويغضب بلسانك إذا تكلمت بالآثام، ويغضب بسبب جوارحك وأركانك إذا اقترفت ما لا يرضي الله من حرام. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يهوي بها أبعد ما بين المشرقين في نار جهنم. وفي رواية: يهوي بها في النار 70 خريفا. فالله الله، وكم من نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد محفوفا على خطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا خير في سرور قد جاء في الضرر بالضرر. على المسلم أن يحمد نعمة الله على البصر، ثم إذا تساهل في ذلك وأدخله على أهله وأولاده فإن الله يحاسبه، وسيقف بين يدي الله في كل فتنة أدخلها على أهله وولده. والله لن تزول قدمه بين يدي الله حتى يتعلق به أولاده ويقولون: يا رب سل أبانا كيف أدخل علينا هذا البلاء. ولربما نظر الولد وهو حديث السن إلى نظرة واحدة فتنت قلبه إلى الأبد. نعم، إن الشهوات نارها عظيمة، الشهوات نارها عظيمة، ومن زلق في الشهوات هلك. فعلى المسلم أن يحذر، وأن يعلم أن هؤلاء الأولاد وأن هؤلاء الصبية خاصة إذا كانوا صغارا أمانة في عنقه، والله عز وجل سائله عنهم ومحاسبه بين يديه عنهم. وإذا أشقى الوالد ولده بالسوء والفتنة فإنه يحمل وزره بين يدي الله عز وجل: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فعلى المسلم أن يتقي الله وأن يحمد الله على العافية. فكم من أمور تسر بها العيون من ذكر الله وطاعة الله وتربية الأولاد على الخير. إن هذه الأشياء التي يفتخر بها ويبتهج بها وهي والله شقاء وبلاء وعناء. إن هذا الذي يراه من المعصية والسوء والدعوة إلى الإثم بلاء على العبد في دينه ودنياه وآخرته. فينبغي على المسلم أن يتقي الله في نفسه، وأن يتقي الله في أهله وولده، وأن يحفظ هذه الرعية التي استرعاه الله إياها. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع وهو مسؤول عن أهل بيته. فليتق الله كل من ابتلي بهذا البلاء، وإذا كان مبتلا ولا بد فليحفظه عن أولاده، وليحفظه عن زوجته حتى لا يبتلى بغضب الله عز وجل عليه ولا يحمل أوزارهم، وأن يستدين أخذ الأسباب التي تحول بينه وبين هذا البلاء. نسأل الله العظيم بعزته وجلاله وعظمته وكماله في هذه الساعة المباركة أن يمن بالهداية على ضال المسلمين. اللهم اهد قلوبهم واشرح صدورهم، اللهم أصلح شباب المسلمين.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة سألنا بالله أن نعرض سؤاله على فضيلتكم. يقول فيه: من ظن أن السعادة في إشباع الرغبات والشهوات والإعراض عن طاعة الله ثم علم أن السعادة في غير ذلك، فكيف يخرج من شراك هذه المعاصي مع أنه شقي بها دهرا طويلا وهو يظن أنه يحسن عملا فبالله يا فضيلة الشيخ أوصلني إلى الطريق، أوصلك الله ووالديك إلى الجنة، ولا تنساني من الدعاء في هذا الجمع المبارك.
لا يوصلك إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أخي في الله، إذا أراد الله بعبده خيرا رزقه قوة الرجاء والإيمان بالله سبحانه وتعالى، والشيطان قد قعد لك بالرصد ويقول لك لن تتوب ولن تترك هذه المعاصي ما دمت قد ألفتها، ولكن والله ثم والله وأقسم موقنا بالله أنك إن صدقت مع الله صدقك الله، وأنك إن تركت شيئا لله عوضك الله خيرا منه. يا من ابتلي بالشهوات والفتن والملهيات وأعرض عنها لله وفي الله، فإن الله لا يخيبه وسيعوضه إيمانا يجد حلاوته في قلبه وفي حاله، وسيجد عاقبة ما فعل من الخير. أخي في الله، لا تيأس ولا تظن أن هذه المعاصي والفتن تمنعك وتحول بينك وبين الله. في الحديث القدسي يقول الله تعالى: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرتها لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. الرجاء قوة اليقين في الله سبحانه وتعالى. كم من أناس نعلمهم وقد هلكوا وأسرفوا في المعاصي، ولكن الله من عليهم في آخر اللحظات بقلوب أقبلت بالصدق وأقبلت باليقين، فبدل الله أحوالهم. فلا إله إلا الله، كيف بدلت سيئاتهم حسنات، وكيف تأذن الله بغفران الخطيئات ورفعة الدرجات، والله يحكم ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. لا تعجز وكن قوي الإيمان بالله جل جلاله. وأعرف رجلا كنت معه وهو في 70 من عمره، حدثني وهو صائم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مبتلا بشرب الخمر أعاذنا الله وإياكم، وكان من عمره 15 حتى بلغ 40. فدخل ذات يوم على طبيب فوجد أن الخمر قد استنفذت جسمه والعياذ بالله، فقال له الطبيب: يا فلان، لا دواء لك إلا الذي كنت فيه. فوقف الطبيب عاجزا حائرا، قال لي بلسانه: فلما قال لي ذلك كأنني انتبهت من المنام. وقلت له: ليس عندك علاج؟ قال: ليس عندي علاج. فقال: بل العلاج موجود والدواء موجود. قال: ونزلت من ساعتي وأعلنتها توبة لله، وصليت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وانطلقت إلى بيتي فلبست إحرامي تائبا إلى الله، والله يحدثني وهو صائم. قال: فمضيت إلى مكة، وكان بينه وبين مكة 3 أيام، أن هذا يحدثني وعمره في 70، هذا في 90. قال: فلما وصلت إلى مكة وصلتها في السحر، فوصلتها في ظلمة الليل قبل السحر، فأديت العمرة، ولما فرغت من عمرتي جئت والتجأت إلى الله وبكيت وتضرعت وقلت: يا رب، إما أن تشفيني وإما أن تقبض روحي وأنا تائب. قال: فشعرت في نفسي أن شيئا يحركني أن أشرب من زمزم. قال: فنزلت إلى زمزم وكانت بالدلو أيامها، فأخذت دلوا من شدة الجوع فشربته كاملا، وهو رجل أعطاه الله بصة في الجسم حتى عند كبري. فلما شربت هذا الدلو إذا بباطني يتقلب، فشعرت بالقيء أكرمكم الله، فانطلقت فلم أشعر إلا عند باب إبراهيم وقد قذفت ما في بطني، وإذا بها أكرمكم الله قطع من الدم مظلمة سوداء داكنة. قال: فقذفتها، فلما قذفتها شعرت براحة عظيمة. قال: فشعرت بعظمة الله جل جلاله، وأيقنت أن من التجأ إلى الله لا يخيب، وأن الله بيده من الخير ما لم يخطر على باله. فرجعت مرة ثانية بيقين أكثر وإيمان أعظم، فدعوت وابتهلت وسألت الله وبكيت وقلت: يا رب، إما أن تشفيني وإما أن تميتني على هذه التوبة. قال: فإذا بنفسي تحدثني بزمزم مرة ثانية، فشربت الدلو مرة ثانية، وحصل لي ما حصل في المرة الأولى، فانطلقت حتى بلغت الباب، ويقول: على عتبة الباب أكرمكم الله، فقذفت، فإذا بالذي قذفته أهون من الذي قبل. فرجعت مرة ثالثة وإذا بي بإيمان ويقين أكثر، لأنه نظر إلى عظمة الله وجلاله وقدرته سبحانه وتعالى. فلما شربت دعوت وابتهلت إذا بي أشعر أنني أحب الشرب، فنزلت فشربت من زمزم في المرة الثالثة، فتحرك بما بالأولى فقذفت فإذا به ماء أصفر أكرمكم الله كأنه غسل من بدني. قال فشعرت براحة عجيبة ما شعرت بها منذ أن بلغت. قال فرجعت فدعوت الله سبحانه وتعالى وابتهلت إليه، فألقى الله علي السكينة فنمت، فما استيقظت إلا على أذان الفجر. فقلت والله لا أخرج من هذا البيت ولن أفارق هذا البيت 3 أيام. فما زال يبكي ويسأل الله العفو والمغفرة ويشرب من ماء زمزم. قال فرجعت إلى المدينة بعدها، فلما دخلت واستقر بي المقام أتيت إلى الطبيب المداوي، فوقفت عليه فنظر في وجهي وإذا به قد استنار والحمد لله من الهداية. قال فلما جاء يكشف علي اضطربت يده وهو لا يصدق ما يرى، ثم التفت إليه وقال لي وكان اسمه عبد الله، قال يا عبد الله إن الله قد أعطاك. يعني هذا الشيء الذي أنت فيه بعرف الأطباء لا يمكن أن يصل إليه طبيب، ولكن الله هو الذي تولاك. ثم استقام من ساعته 30 عاما يقول لي وأنا أحدثك اليوم صائما وأنتظر من الله حسن الخاتمة، وقد توفي رحمه الله على خير. منذ 15 إلى 40 وهو يشرب الخمر، ومعروف فتنة الخمر وبلاءها، ومع ذلك تاب إلى الله فتاب الله عليه. لا إله إلا الله، الله أعلم كم من أبواب رحمة فتحها على المعذبين، الله أعلم كم من أبواب بر وإحسان أغدقها على عباده الموقنين. أيقن بالله وثق بأن الله سبحانه وتعالى سيعطيك ولن يخيب والله رجاؤك. من هذا الذي وقف بباب الله فطرده الله عن بابه؟ فثق ثقة تامة أن هذا الذي تفعله من كونك في هذا المجلس المبارك تعلنها توبة إلى الله، فإن الله يحب منك ذلك. والله ما دعوت ربك ورجوته، والله ما ملأت قلبك بحبه إلا أراك الله السعادة في الدنيا والآخرة. من أتاه يمشي أتاه هرقلة، ومن تقرب إليه شبرا تقرب منه ذراعا، ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا، ويفرح بتوبة التائبين. سبحانه، نذنب ونخطئ ونسيء ويفرح بتوبتنا. ما أحلمك يا رب وما أرحمك وما أكرمك سبحانه، لا إله إلا يفرح بتوبة التائبين. والتوبة لنا، لن نبلغ ضره فنضره، ولن نبلغ نفعه فننفعه. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، ونسألك أن تتوب علينا وعلى عبدك هذا وعلى جميع عبادك المؤمنين. اللهم تب علينا في التائبين، وانشر لنا من رحمتك يا أرحم الراحمين، واغفر لنا وأنت خير الغافرين، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل إن من أسباب السعادة أن يوفق العبد لقيام الليل، وإني كلما بذلت ما أستطيع من أسباب للقيام في الليل أجدني لا أعان على ذلك، فهل من كلمة توجهها إلينا جزاكم الله خيرا؟
قيام الليل من أجل الطاعات وأشرف القربات التي يرحم الله بها المؤمنين والمؤمنات. وانظر إلى نصوص الكتاب والسنة وما فيها من الدلائل العجيبة التي تدل على فضل هذه العبادة. فإن الله لما أوحى لنبيه وأصبح في ذلك في تلك الليلة، أصبح من صبيحتها، أوحى الله إليه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فكان من أول ما أمره أن تنتصب قدمه بين يدي الله في جوف الليل. إذا نامت العيون وهدأت الجفون وقام العبد بين يدي الله يتلو كتاب الله ويرجو رحمة الله، فهي ساعات الصالحين وأمنية المتقين وشعار عباد الله المفلحين. ما رزق أحد قيام الليل إلا أفلح ونجح وربحت تجارته في الدنيا والآخرة. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا كان في جوف الليل وقام ليتهجد قام من عند زوجته وحبه، فقال الله: يا ملائكتي، عبدي ما الذي أقامه من حبه وزوجه؟ فيقولون: والله أعلم. يقولون: يرجو رحمتك ويخشى عذابك. فيقول الله: أشهدكم أني أمنته من عذابي وأصبته برحمتي. قيام الليل خير كثير، شأن الصالحين ودأب عباد الله المفلحين. ما حبب قيام الليل إلى عبد إلا رزقه الله عز وجل الصلاح والفلاح. وكم من دعوة مستجابة في ظلمات الليل، قال: يا رسول الله، أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر، جوف الليل الأظلم، إذا نامت العيون وهدأت الجفون. ثم إن هذه العبادة تربي في الإنسان الإخلاص لله جل جلاله، فلا أحد يراك ولا يعلم بك أحد، وإنما تتقلب بين يدي الله. وهذه العبادة تعين الإنسان على كثير من الخير إذا أصبح. ولذلك مما يعين على أمور الدنيا إحياء الليل في طاعة الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته فاطمة كما في الصحيح تسأله خادما، قال لها: أولا أدلك على خير من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33، واحمد الله 33، وكبر الله 34، فذلكم خير لكم من خادم. فإن هذا الذكر من المجرب أنه إذا تركه الإنسان وجد أثره في رزقه وحاله. فذكر الله في الليل فيه خير كثير. ثم إن الإنسان إذا أصبح تلألأ وجهه من نور الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور والصدقة برهان. فمن أكثر من قيام الليل تلألأ وجهه من نور العبادة، سيماهم في وجوههم، هذا السيما نور العبادة. قال بعض السلف: كان الرجل من الصحابة إذا أصبح كأن وجهه الشمس من نور العبادة، يتقلب بين يدي الله في جوف الليل. فلا يزال العبد بخير إذا قام الليل وذكر الله في ليله وجوف الليل الأظلم، وسأل الله في الساعة التي تستجاب فيها الدعوة وهي ثلث الليل الآخر. وأما بالنسبة لأعظم الأسباب التي تعين على ذلك، فأعظمها وأجلها كثرة الدعاء، أن يرزقك الله عز وجل قيام الليل. والأمر الثاني أن تكثر من تلاوة القرآن، فإن القرآن يحبب في الطاعة كلها وبالأخص في قيام الليل. ثم إن مما يعين على قيام الليل علم الإنسان بعظيم أجره وجزيل ثوابه، فإن الركعة في جوف الليل الأظلم لها أجر كبير، خاصة إذا كانت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأطال قراءة القرآن وتلذذ بمناجاة الحليم الرحمن. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأ، حينما أخبره أنه قرأ سورة الكهف، فجاءت سحابة أو غمامة فقال: اقرأ فلان، تلك السكينة تنزلت لقراءة القرآن. وإذا نزلت السكينة على العبد ثبت الله قلبه، يثبته الله بالقلب. ولذلك قل أن تجد إنسانا يحافظ على قيام الليل إلا وجدته في صباحه غالبا مأمونا من الفتنة بإذن الله عز وجل. فاحرص بارك الله فيك على هذا الخير. أما ما يمنع الإنسان عن قيام الليل، فقد ذكر، قال سفيان الثوري رحمه الله: أذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل 6 أشهر. فإن عقوق الوالدين وقطيعة الرحم، نسأل الله السلامة والعافية، والغيبة واللمز وسب الناس واحتقار الناس، هذه من أعظم الآفات التي تحول بين المهتدي والهداية. وكم من شاب مهتدي التزم بدين الله فكان في بداية هداية عفيف اللسان عفيف الجنان عفيف الجوارح والأركان، فكان من أكمل الناس إيمانا، ولما غير غير الله ما به، فأصبح يتكلم في زيد وعمر وينتقص زيدا وعمر، ولربما تكلم في عالم أو داعية أو نحو ذلك، فبلي بالفتنة على قدر ما أصاب من الحر. ليتق الله الإنسان وليتفقد نفسه، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نسأل الله العظيم أن يرزقنا السداد والرشاد، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: أشهد الله ثم أشهد هذا الجمع المبارك أني أحبك في الله حبا شديدا، وآمل منك الإجابة على سؤالي، وهو: كيف يكون الرجل سعيدا مع زوجته مع العلم أني سعيد مع زوجتي وهي بطبعها قليلة الكلام، وأنا أجد في نفسي السأم والملل وهي لا تتحدث معي فما هي مقومات السعادة الزوجية حفظكم الله وبارك فيكم؟
بالاختصار الحقيقة لا سعيد إلا من أسعده الله، وإذا أراد الله أن يسعد الزوج في زواجه والزوجة في زواجها رزقه الدعاء قبل الزواج، وقبل أن يتحمل المسؤولية ويبتلى بالأمانة يلهج بالدعاء ويفتخر إلى الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في زوجته وأهله وأن يصلحها له. ولذلك قال الله عز وجل عن نبيه زكريا: وأصلحنا له زوجة. فالذي أصلح لزكريا وأصلح لمن قبله يصلح لك زوجتك. فأعظم أسباب السعادة كثرة الدعاء. الأمر الثاني حسن النية في الزواج، ألا يتزوج الإنسان لشهوته، ولكن يتزوج أول ما يتزوج لكي يعف نفسه عن الحرام ويبتعد عن الفواحش والآثام، ويأخذ بينه وبين الله أن يبارك له في هذه الزوجة فيغض بصره عما حرم الله ويحصن فرجه عما نهاه الله عز وجل عنه. فإذا حسنت نيته بارك الله له فيه، لأنه يكون عبادة ويكون له طاعة وقربة. ثم كذلك أيضا مما يعين على السعادة الزوجية ترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في إلفه ومودته ومحبته لزوجه وتواضعه عليه الصلاة والسلام وأخلاقه وشمائله. كان صلى الله عليه وسلم خير زوج لزوجه، يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فشهد وهو الصادق صلى الله عليه وسلم أنه خير الناس لأهله وزوجه. فكان إذا دخل من البيت بمجرد دخوله لا يدخل وفي قلبه على أهله شيء، حتى كانت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها تقول: كان إذا دخل لا يدخل من وجه الباب، لا يدخل من عرض الباب يتخون أهله صلوات الله وسلامه عليه، حتى في كيفية الدخول. وكان إذا دخل عليه الصلاة والسلام ابتدأ بالسواك حتى لا تشم منه إلا رائحة طيبة، لأنه طيب فطاب صلوات الله وسلامه عليه وطيبه ربه. فكان يتفقد المشاعر والأحاسيس، إذا خرج إلى الأمة وقف على منبره فأخشع القلوب لربها، وقاد جحافل الإيمان لنصرة القرآن والدين صلوات الله وسلامه عليه، فكانت لا تأخذه في الله لومة لائم. فإذا دخل إلى بيت الزوجية دخل أكرم بعل وأكرم زوج على أهله صلوات الله وسلامه، دخل بشيء من الإلف والمحبة، لا يدخل وهو يشعرهم أنه العظيم وأنه الكبير وأنه، وإذا بذلك التواضع وذلك الإلف. فإذا بالحياة الزوجية تحتاج إلى شيء من الحذر وتحتاج إلى شيء من التوقي وتلمس المشاعر، حتى في النداء يناديها ويقول يا عائش، يرخم لها النداء، حتى إذا نادى وما عاب طعاما بين يديه قط أبدا صلوات الله وسلامه، ولا سب ولا شتم امرأة، بل ولم يسئ إلى أحد بلسانه صلوات الله وسلامه. إن وجد خيرا حمد الله ورد الجميل بأجمل منه، وإن وجد غير ذلك شكر وصبر وذكر الله جل جلاله. فيأتي إلى أم المؤمنين ويقول لها: هل عندكم طعام؟ قالت: لا والله. قال: إني إذا صائم صلى الله عليه وسلم. لو أن رجلا منا جاء وقال: هل عندكم طعام؟ قالت: لا ما عندنا طعام. أقام الدنيا وأقعدها، فضيق الله عليه، وأساء فرأى عاقبة السوء. ما سميت السيئة سيئة إلا لأنها تسيء إلى صاحبها. وإذا جرحت مشاعر الأهل بالسيئة ساءتك السيئة التي خرجت من لسانك. فكان يحذر صلوات الله وسلامه عليه في كلامه وخطابه وندائه. ثم إذا وضع الطعام بين يديه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، إذا بعائشة رضي الله عنها وأرضاها تقدم له الطعام وتدني إليه الشراب فيقسم عليها أن تشرب قبله صلى الله عليه وسلم، تشرب قبل نبي الأمة وأحب الخلق إلى الله صلى الله عليه وسلم. إن كريم الأصل من طاب معدنه طابت شمائله وأدابه. الرجال والعظماء والفضلاء لا ينبلون إلا بالتواضع، لا ينبلون بالتعالي. الزوج إذا دخل إلى بيت الزوجية وهو يحس أنه فوق المرأة وأنه المهيمن والمسيطر، فإن هذا ينعكس على مشاعره وأحاسيسه، يدخل كما دخل نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، ويعاشر كما يعاشر صلوات الله وسلامه عليه. فإذا جاءت المناسبات والأفراح أدخل السرور على أهله، وأدخل السرور على زوجه. ففي الصحيحين لما قام الحبشة يلعبون يوم العيد في المسجد، سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله أن تنظر إليهم، فانظر اليوم يوم عيد ويوم فرحة، ما كسر الخواطر صلى الله عليه وسلم ولا قال لها أنا أقف لك وأنا نبي الأمة أقف لك حتى تنظري، بل قام صلى الله عليه وسلم، ونعم القيام قام، فوقف على عضادتي بين عضادتي الباب، ووقفت أم المؤمنين تنظر إليهم وهم يلعبون من وراء ظهره صلوات الله وسلامه، فيقول هل فرغت؟ تقول لا بعد. فيقول هل فرغت؟ تقول لا بعد. فانظر إلى طول وقوفه، وانظر إلى إصرارها وطول موقفها رضي الله عنها وأرضاها، تعلم رحمته وشفقته، فتدللت رضي الله عنها وأرضاها وابتهجت، تقول له لا بعد لا بعد، تدللت مع الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وعمره صلوات الله عليه في الستينات صلوات الله وسلامه، وهي صبية تقول أقدروا قدر الصبية الجهلاء، تقولها رضي الله عنها، يعني متى انتهيت ومتى فرغت؟ كلما رأتهم يلعبون قالت لا بعد، يعني انتظر. من منا يفعل هذا الفعل؟ نريد من زوجاتنا أن تكون الزوجة موطأة الكنف كثيرة الإحسان والتبعل لزوجها، ولكن لا ننظر ما الذي قدمناه لأزواجنا. وبمجرد أن يفكر الواحد منا في حسن العشرة جاءه الشيطان من شياطين الإنس والجن، فأقام له الدنيا وأقعده، وقال له إن أحسنت إلى زوجتك فإنها تؤذيك في مستقبلك، إنك إن تواضعت لها ركبتك، وإن تذللت لها أهانتك، وإنها تفعل وتفعل، فلا يزال القلب يمتلئ بسوء الظن في الأهل حتى لا يستطيع الإنسان أن يلتمس خصلة من خصال البر مع أهله، نسأل الله السلامة. ومنهم من يدخل إلى بيته دائم العبوس، دائم الأذية، شديد الصراخ، كثير الكلام، حتى إنك لتعجب والله من الواحد منا إذا جلس مع الناس تبسم وتهلهل وجهه وتحبب إلى الناس، ولربما جاءه الرجل فأساء إليه فيسعه بحلمه ويبدي له الصبر، ولكن ما إن يدخل إلى بيته نسأل الله السلامة والعافية إلا ابتدأ فكشر عن أنيابه وتغير وجهه فأضر وأضر وآذى أهله. لا والله، يقول صلى الله عليه وسلم ما أولئك من خياركم، أي الذين يضربون نساء، ما أولئك من خياركم. فخيار الأمة خيارهم للأهل. ما الذي نريد؟ نريد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الهدي الكريم الذي جمعه الله في آية واحدة، وعاشروهن بالمعروف، الكلمة الطيبة، تلمس المشاعر والأحاسيس. ومما يوصى به لاستقامة بيت الزوجية والسعادة أنك تتفكر دائما أنك مديون بالفضل. الرجل الكريم، وهذه من الحكم المعروفة المأثورة، أن الرجل الكريم لا تطيب شمائله إلا إذا تواضع للناس، ومن تواضعك للناس تحس دائما أنك لا تستوجب على الناس شيئا. ولذلك أي إنسان أعطاه الله نعمة وأحس أن له فضل على الناس تعالى على الناس وأهان الناس وأذلهم وغمطهم حقوقهم، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن إذا أحس أن الفضل لهم، حتى كان بعض العلماء يقول إذا حضرت المسجد فرأيت الناس اجتمعوا قلت الفضل لهم أنهم جاءوا، ما يحس أنه ذاك العالم الذي جاء الناس لعلمه، وأنه ما ضرنا إلا الغرور. فالرجل إذا شعر أنه هو صاحب الحق وأنه ينبغي أن يكون على المرأة، وأن نعم الرجال قوامون على النساء، ولكن هناك آداب، هناك شمائل زين الله بها أهل التقوى. فإذا لم نكن طيبين بأخلاقنا وشمائلنا لأهلنا ولحمنا ودمنا فلمن نكون؟ وإذا لم تكن بيوتنا مبنية على المحبة والإلفة فأين تكون الإلفة والمحبة؟ ومهما كان من زوجتك من إساءة فاصبر عليها. والزوجة إذا شعرت دائما، لما نقول النظر بعين النقص، لا تحس أن لك كمال على الناس، فإذا دخلت البيت ووجدتها قد طبخت طعامها قلت جزاك الله كل خير، وقلت الكلمة الطيبة بارك الله فيك، أحسن الله إليك، هذه الدعوات الصالحة تجد أثرها وخيرها عليك في بيتك. من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فالحمد لله أنك وجدت امرأة تطبخ لك، وكم من امرأة تبردت على زوجها. وإذا رأيتها غسلت ثوبك أو أحسنت إليك أو جاءتك بالشيء قلت جزاك الله كل خير. أمام أولادها تثني عليها وتجلها، فأولادك يجلونها، ثم هي تقابلك بالإجلال، فإذا بأولادك يحبوك ويحبوها ويكرموك ويكرموها، وإذا بالبيت تنتشر فيه الرحمة وينتشر بينه الحب والود الذي ينبغي أن تقوم عليه بيوت المسلمين، والعكس بالعكس. فإذا أصبح الرجل يحس أنه ذلك المستحق، وأن أقل غلطة من المرأة لا تغتفر، وأنها إذا زلت بلسانها قام فسبها وشتمها وربما أمام أطفالها وأبنائها. من أعظم العيب وأقبحه أن المرأة تكون بنت 50 و60 وإذا بزوجها يسفهها أمام أولادها. من أقبح العيب والله أن يكسر خاطرها ويهين كرامتها أمام أولادها، وهذا والله ليس من العشرة بالمعروف. راقب أفعالك وراقب تصرفاتك، إذا أردت السعادة تحتاج منك إلى ثمن كبير، وتحتاج منك إلى تضحية. كان الصالحون يؤذون من زوجاتهم ويضطهدون فلا يسمع منهم إلا الخير. يقولون إن زكريا عليه السلام كانت امرأة تسبه وتشتمه وتهينه، ومع ذلك كان صابرا. المرأة ابتلاء من الله، ولربما يبتليها الله بك حتى بالاحتقار وأنت كريم. كان رجل من العلماء في المدينة، من علماء المدينة، وقال لزوجته ذات يوم وكانت تهينه، قال لها: تهينيني؟ هل لا دخلت المسجد ونظرت إلى الناس؟ فجاءته في المسجد ونظرت، وإذا بالأمة أصغت إليه وأطرقت برؤوسها. ثم لما رجع إلى البيت قال لها: هل رأيت؟ قالت: وماذا رأيت؟ رأيت الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاشعين إلا أنت، كلهم خاشعون إلا أنت، تصيح وتلغي وتفعل وتفعل، لأنها تنظر بعين النقد. المرأة إذا نظرت إلى زوجها بعين النقد فنسأل الله السلامة والعافية. فالمقصود لابد من الصبر، لابد من التجمل واحتساب الأجر. يبتليك الله بزوجتك لدرجة في الجنة لا تبلغها بكثرة صلاة ولا صيام، فتدخل إلى البيت فإن سمعت خيرا قلت: الحمد لله الذي رزقني زوجة تخاف الله، وإن رأيت غير ذلك قلت: اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، اللهم اهدها، اللهم أصلحها. فإذا بأولادك يحبوك ويكرموك. يقولون عن رجل من العلماء أنه دخل عليه أحد طلابه فوجد عنده ابنا بارا عجبا من بره، فقال له: أتعجب من بره؟ والله لقد عشت مع أمه 20 أو 30 عاما ما تبسمت في وجهي يوما قط، فصبرت فعوضني الله ما ترى. الذي يصبر لابد من الصبر والتحمل. الذي يريد السعادة يدخل إلى بيته بقلب واسع، ما رأى من خير شكره، ويشعر أهله بأنه زوج وأنه كريم. وإذا رآك أبناؤك بهذه الصفة، أمهم تضع طعامها فتشكرها، تعودوا شكر الناس على الإحسان. وإذا رأوك كريما مع زوجتك تعلموا كيف يعيشون مع الناس كراما. البيت مدرسة، وعلينا أن نتق الله في أفعالنا وأقوالنا وما يصدر منا، خاصة أمام الأبناء وأمام البنات. ومن وفى والسعيد من وفقه الله. فالسعادة الزوجية لا تكون ولن تكون إلا إذا عرف المسلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فطبقه وسار على نهجه واحتسب الأجر عند الله عز وجل. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسعدنا وإياكم في الأهلين، والله تعالى أعلم.
وأنا شاب ظاهري الصلاح، ولكن أحس بقسوة في قلبي، وأحب فعل الطاعات وأعزم على فعلها، ولكن سرعان ما أقع في المعصية، وأجد تأنيبا من نفسي حتى أني أخشى على نفسي من القنوط واستحواذ الشيطان على قلبي، فهل من علاج لهذه المشكلة؟ حفظك الله وأمد في عمرك على طاعته.
لا زال الخير موجودا في قلبك ما دمت أنك تندم وتتألم، فأبشر بخير. وكل من عصى الله وابتلي بالمعصية فإن الله إذا أراد به خيرا ألهمه حسن الظن بالله. إذا ابتليت بالمعصية ولو مئات المرات بل وآلاف المرات، بمجرد أن تقع في المعصية تب إلى الله، فإن الله يفرح، والله يحب منك أن تقول: اللهم إني تائب إليك. والله يحب، الله يفرح، وهذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فرحا حقيقيا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى: لله أفرح بتوبة أحدكم. فإذا ابتليت بالمعصية إياك أن تقنط، واعلم أنه لو بلغت ذنوبك عنان السماء كما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغفرت الله لغفرها الله لك ولم يبالي. ولو أتيت بقراب الأرض خطايا وتبت إلى الله توبة نصوح أتاك الله بقرابها مغفرة ولا يبالي. قل يا عبادي، علم الله أنه لا رب لنا سواه، قل يا عبادي، انظر إلى هذا النداء: الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الذين أسرفوا، فمهما بلغت ذنوبه فمن أحب ما يكون ممن عصى أنه بعد المعصية يتوب إلى الله عز وجل. وإذا تبت إلى الله فإنك تغيظ الشيطان، والذي أوصي به من وقع في أي ذنب بعد التزامه وهدايته فإن الشيطان يقول له إن الذنب منك ليس من غيرك، وأنت الآن ملتزم ومطيع، فكيف تفعل هذه المعصية؟ أنت ما فيك خير بعيد. ثم إنك لما فعلت هذه المعصية لو كان الله يحبك ما جعلك تعصيه، فالشيطان خبيث، فإذا قال لك قال ذلك فقل اخسأ عدو الله فإن رحمة الله وسعت كل شيء، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق منك حينما قال لله أفرح بتوبة عبده، فتتوب إلى الله مباشرة، واعلم أن هذا الذي تفعل تغيظ به إبليس. فما أوصيك إلا بحسن الظن بالله وأن تعلم أن الله يحب منك التوبة، ونسأل الله العظيم أن يتوب علينا وعليكم وهو أرحم الراحمين، والله تعالى.
أحسن الله إليكم. هذا مجرد توضيح، يقول قلت في كلامك إن من بر الوالدين بعد الموت الصلاة عليهما، فكيف تكون الصلاة؟
الصلاة تطلق بمعنيين، الصلاة التي هي الصلاة على الميت، فمن حق الوالد على ولده أن يشهد جنازته وأن يصلي عليه وأن يدعو له في هذه الصلاة، لأن هذا من أقرب الدعاء، لأن الشفقة والحنان الذي بينه وبين والده يدعو إلى الدعاء بإخلاص وبصدق. أما الأمر الثاني وهو الذي فسر به جمع من شراح الحديث أن الصلاة بمعنى الدعاء، ومنه قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي يدعو لهم. ولذلك قوله عليه الصلاة والسلام الصلاة عليهم والاستغفار لهما قيل من باب عطف الخاص على العام، فالاستغفار نوع من الدعاء، فعطف الاستغفار لفضله وشرفه، فأفضل ما تقول أن تقول رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. سبحان الله، كلمة يسيرة، ولربما يكون الوالد أو تكون الوالدة الآن في قبرها وهي أحوج منك إلى دعوة. البر أصدق ما يكون بعد الموت، لأنك لا تحابي ولا تجامل، وجرب يعني من الأمور الكريمة الطيبة التي يعني وجدنا من آثارها الحميدة وعواقبها الحميدة خيرا كثيرا، كثرة الدعاء للوالدين بعد الموت، فإنه قد يكون في كربة وفي ضيق من ضيق القبر ينفسه الله عنه بدعائك بفضله سبحانه ثم بدعائك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها ولد صالح يدعو له، فتذكر لو أنك أنت الميت ما فتر لسان الوالد ولا فتر لسان الوالدة عن الدعاء لك، فلا تشغلنك الدنيا عن والديك، وما الذي تخسر وأنت جالس تقول رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، تسأل الله لهما أن ينور القبر وأن يهون عليهم القبر وأن يهون عليهم الحساب، وتسأل لهم من الدعوات، والله ما ذكرتهم بدعوة صالحة وهم الآن في ظلمة القبور وضيق القبور إلا سخر الله لك من يدعو لك كما دعوت لهما، خاصة الأم فإن حقها كبير وفضلها كبير. قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. كثرة الدعاء للوالدة والترحم عليها، اللهم اغفر لها، اللهم ارحمها، اللهم سامحها، اللهم اغفر لأبي، اللهم ارحمها، اللهم تب عليها، اللهم سامح، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ونحو ذلك من الدعوات الطيبة، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمله. ولربما تقول اللهم أفسح لأبي في قبره ونور له فيه فيفسح له في قبره إلى نشر بهذه الدعوة الصالحة، ولربما تسأل الله لوالدك رحمة في القبر تستديم إلى الحشر والنشر. فالله الله، كثرة الدعاء للوالدين والاستغفار لهما هذا مما ثبتت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصدقة، لأن سعد رضي الله عنه كما في الصحيح قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت فجأة ولا أراها لو بقيت إلا أوصت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم. قال نعم، فأوصاه أن يتصدق عنها، فالصدق عن الوالدين، حتى إن سعد رضي الله عنه تصدق ببستان كامل صدقة عن أمه رضي الله عنه وأرضاه، جعل لها حائط الخراف، وكانت التمر الواحدة يغتدي بها الرجل يوما كاملا، فما بالك ببستان كامل قدمه للآخر ورآه حقيرا قليلا يسيرا أمام فضل أمه عليه، وكان من أبر الناس بأمه رضي الله عنه وأرضاه. فيحرص الإنسان على الدعاء وأن لا يغفل على الوالدين، ونحن فينا غفلة، وكلنا ذاك الرجل لن يرحمنا الله برحمته. كثرة الدعاء للوالدين، لا ينسى الإنسان الوالدين خاصة بعد الموت، يترحم عليهما ويجعل لهما من ماله صدقة، ينظر إلى مكروب إلى أيتام ويجعل لهم قسطا في الشهر يأخذونه من طعامهم صدقة جارية على والديه، فالله لا يضيع أجر من أحسن عمل. هذا والله هو الذي يبقى، والمعروف لا يبلى، والخير لا ينسى، ومن زرع خيرا وجده، ومن بذر المعروف حصده. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل، والله تعالى
أحسن الله إليكم. الأخ السائل يقول: إذا عمل الإنسان عملا صالحا فما هي علامات قبول هذا العمل؟ وكذلك إذا تاب فهل هناك علامات لقبول التوبة؟
أما بالنسبة لأمارات القبول فهذا غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه، فالله وحده هو الذي يعلم من المقبول وغير المقبول. كان علي رضي الله عنه إذا كانت آخر ليلة من رمضان صاح وبكى وقال رضي الله عنه: ألا ليت شعري، من هو المقبول فنهنيه، ومن هو المحروم فنعزيه. فقد يكون الذنب بين الإنسان وبين الله يحول بينه وبين القبول، فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. وانظر إلى نبي الله الخليل حبيبه وصفيه عليه الصلاة والسلام، لما بنى القواعد من البيت وهو في العمل الصالح يقول: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. كان يسأل الله القبول، فاسأل الله دائما القبول. ومن أمارات القبول أن الإنسان يكون حاله بعد الطاعة أفضل من حاله قبل الطاعة. ومن علامات القبول أن الإنسان بعد الطاعة يحس بانشراح لعمل طاعة أخرى. فأنت مثلا إذا استغفرت وتبت إلى الله وجدت بعد ذلك أنك تنشرح لزيارة العم والعمة والخالة، فتخرج لصلة رحمك لينسأ لك في أثرك ويبسط لك في رزقك ويزاد لك في عمرك، فتخرج تحتسب الأجر من الله. فما إن تفرغ من بر الوالدين إذا بصدرك ينشرح، بدل أن تذهب إلى بيتك تذهب إلى محاضرة أو مجلس ذكر أو موعظة، فتجد أن الطاعات يدعو بعضها إلى بعض. فلا يزال العبد المقبول يتخوض في رحمات الله جل جلاله من بر إلى بر ومن طاعة إلى طاعة. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. ومن علامات قبول العمل الصالح ظهور آثاره على العبد، فإن الصلاة لها أثر عظيم، ومن ذلك أنها تحفظ صاحبها بإذن الله عن الفحشاء والمنكر. فإذا وجد أنه بعد الصلاة إذا خرج من المسجد يغض بصره عن محارم الله، ويكف لسانه عن أذية المسلمين، ويحفظ فرجه عن حدود رب العالمين، فليعلم أن صلاته إن شاء الله مقبولة، نهت عن الفحشاء والمنكر. فتجده بعد فعل الطاعة إذا جاءه داعي الشهوة يقول: أعوذ بالله أعوذ بالله، فيخشى ويخاف. فمثل هذا يرجى له القبول، ونسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل، والله تعالى.
يقول الأخ: إن الله تعالى يقول: فويل للقاسية قلوبهم بالله. وإن النظر في أحوال الناس يرى أن آيات الله تتلى عليهم كأن ما فيها من الوعد والوعيد لا يعنيهم، فلا القلوب تتأثر ولا تخشع، ولا العيون تدمع، ولا تنتهي عن نواهي القرآن، ولا تأتمر بأوامره. فهل لا تكرمت بالتذكير بما يلين القلوب ويحركها ويجلو ما ران عليها؟ وهل لا دعوت لنا بدعوات لنا والإخواننا المكروبين والمنحوبين في كل مكان من المسلمين والمسلمات؟ نسأل الله أن يتقبل منا ومنك وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتك.
بسمك الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الله المستعان. لا يستطيع الإنسان الحقيقة أن يعظ ويذكر. يا إخوان، الوعظ مسؤولية عظيمة، وتذكير الناس وإلقاء المواعظ ليست كلمات تذكر، تحتاج إلى حضور قلب، وتحتاج أن أتفقد، أحتاج أن قبل أن أعظكم أن أعظ نفسي، وأحتاج قبل أن أذكركم أن أذكر نفسي. والله من أصعب الأسئلة علي وأعظمها علي أن يقال عظنا، من أنا حتى أعظ؟ الكون كله يعظ ويذكر بالله جل جلاله. كم من أناس كانوا معنا في العام الماضي، أين هم الآن؟ من الآباء والأمهات والإخوان والأخوات والأهلين والقرابات. كم من أناس كانوا في نعمة فأصبحوا في نقمة. كم من أناس كانوا في جمع فأصبحوا مفردين. كم وكم. الليل يذكر بالله، النهار يذكر بالله، ما من شيء في هذا الوجود إلا وهو يعظك، وما من شمس تدنو إلى غروبها إلا وذكرتك بغروبك من الدنيا وخروجك منها. فقط موقف تقف إذا دنت الشمس من الغروب، أتتأمل تلك الساعة كانت الشمس في قوتها ووهيجها يصطل الناس بحرارتها، وإذا بها عند الغروب قد أسلمت لله وذلت لله جل جلاله، فإذا بذلك الشعاع ينكسر، وإذا بتلك القوة تتبدد وتنفطر، وإذا بها تؤذن بالغروب، يذكرك الله جل جلاله أن هذه النعمة التي تعيشها وأن هذا العمر الذي تعيشه إن كنت في قوته فستزول قوته وتنتهي سطوته وتسلم الروح له جل جلاله. كل شيء يذكر بالله. الموعظة كلمات نقولها، ولكن أن تكون قلوبنا حية كل شيء تأمل فيه. بيتك الذي تدخله ومسكنك الذي تسكنه بالأمس جديد جميل، وإذا به يعود إلى هدم وإلى ضياع وإلى حالة أسوأ مما كان عليها، يبدله الليل والنهار ويغيره العشي والإبكار، فإذا كان هذا في الجماد فما بالك وأنت حي. فكل شيء يذكر بالله جل جلاله، ما من نظرة تنظرها في هذا الوجود إلا هو يتذكر بالله سبحانه وتعالى. أما قسوة القلوب فمن آثار الذنوب، كل الذي يوصى به الإنسان أن ينظر ما الذي يقول. الله عز وجل سألك ألا تقول إلا خيرا وألا تعمل إلا الخير، وليس من عندي من موعظة إلا أن يتذكر المسلم قول الله عز وجل سبحانه وتعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ثقل الموازين بالطاعات، ثقل الموازين بالحسنات، أن يتذكر الإنسان لماذا خلق ولماذا أوجده الله، فكل لحظة ينبغي أن تسخرها لهذا الثقل، فتسبح وتحمد وتهلل وتكبر وتذكر الله جل جلاله، لعل الله أن يثقل موازينه. فكم من كلمة يسيرة من ذكر الله جل جلاله ثقل الله بها ميزانك وبيض بها وجهك إذا نلت ديوانك. فعلى المسلم أن يكون دائما من فكرة إلى فكرة ومن عبرة إلى عبرة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وإذا جلست أي مجلس ذكر فإذا قمت منه قم بقلب منكسر لله جل جلاله، وأنت تحاول أن تغير ما بك، فإن الله إذا نظر أن في نيتك الخير وفقك وسددك فتقوم من مجالس الذكر وأنت تنوي أن تغير ما بك، فإن هذه من الأسباب التي تزيل قسوة القلب. كذلك مما يزيلها كثرة تلاوة القرآن. لا تفتروا عن تلاوة القرآن، ولو أن الإنسان لا يحفظ إلا الفاتحة يكررها، ولو لم يحفظ إلا المعوذات يكررها، فإن الحرف بعشر حسنات. وكم من حافظ للقرآن إذا تلاه أمسى بملايين الحسنات وأصبح بها. فتاجروا مع الله، فإن هذا مما يلين القلوب لله جل جلاله. كذلك أيضا مما يلين القلوب لله سبحانه وتعالى أن يبتعد الإنسان عن المعاصي ما ظهر منها وما بطن، وأن يوطن نفسه على الخير. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرحمنا برحمته وأن يعمنا بعفوه ومغفرته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم تب علينا في التائبين وارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ألا يفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وأجر موفور وعمل صالح متقبل مبرور. وأسأل الله العظيم أن يجزي المشايخ الفضلاء كل خير الذين تسببوا في هذا اللقاء، وأسأله تعالى أن يشكر سعيكم وأن يعظم أجركم وأن يبدل لنا ولكم السيئات حسنات وأن يوجب لنا بهذا المجلس رفعة الدرجات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية، رقم الهاتف 06-364-2015، القصيم عنيزة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.